بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا بحمد الله التطبيق الثالث. ضل عندنا شيء من التطبيق الثالث؟ نعم، عندنا شيء بقي من التطبيق الثالث، خليني أقوله على السريع وأنتقل للتطبيق الرابع. التطبيق الثالث كان يتحدث عن انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وبعبارة أخرى كان يتحدث عن حالات انهدام الركن الثاني. الركن الثاني بقاء العلم على الجامع وعدم سريانه إلى أحد الأفراد، وإلا لو سرى عليكم السلام راح يصير عندي علم تفصيلي بأحد الأفراد ويكون لدي شك أو قطع في الفرد الآخر. فإذا كان لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وصار عندي علم تفصيلي بنجاسة إناء بعينه، هذا العلم التفصيلي هل يحل العلم الإجمالي ويهدم الركن الثاني أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه في يوم أمس سوالنا 4 صور، لأنه في الحقيقة سوالنا حالتين، الحالة الأولى تشتمل على 3 صور والحالة الثانية فيها صورة واحدة. الصورة الأولى طبعا إذا نأخذهن نتأخر بيهن، بس بنحو الإجمال، الحالة الأولى أن سبب العلم التفصيلي هو نفس سبب الحالة الأولى عفوا الحالة الأولى أن السبب في العلم الإجمالي اللي أدى للعلم الإجمالي، هذا السبب كان مختصا بأحد الطرفين في الواقع. الحالة الثانية أنه لا اختصاص له في الواقع. مثال الأول وقوع قطرة الدم، مثال الثاني الاستبعاد. الحالة الأولى انقسمت إلى 3 صور، مرة سبب العلم التفصيلي نفس سبب العلم الإجمالي، مرة غيره، ومرة أشك فيه هل هو نفسه أو هو غيره. في الحالة في الصورة الأولى المصنف قال بالانحلال، في الصورة الثانية والثالثة قال لا يوجد انحلال. وأما في الحالة الثانية ما إذا كان السبب غير مختص بأحد الأطراف في الواقع، المصنف أيضا حكم بالانحلال. علمت إجمالا بأن أحد هذه الأواني العشرة نجس، خب ما هو السبب؟ استبعاده عدم استعمال واستخدام ومساورة ومزاولة هذا الكافر لها جميعا في هذه الفترة الزمنية الطويلة. هذا الاستبعاد يسوي لي علم إجمالي بنجاسة 1 على الأقل. تلاحظون كيف؟ فإذا صار عندي علم تفصيلي بنجاسة أحد تلك الأواني، هذا ينحل أو ما ينحل؟ المصنف قال نعم ينحل، إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وشك بدوي في الباقيات، في الأواني الباقية. فإذا الصورة الأولى من الحالة الأولى والحالة الثانية اثنيناتهن بهن انحلال. في هاتين الصورتين المصنف رحمة الله عليه يقول أنا عندي شرط واحد، الشرط هو أن يكون زمان المعلوم بالإجمال وزمان المعلوم بالتفصيل واحد، ما يكون بتأخر. يعني في الصورة الأولى عندما أعلم بنجاسة هذا الإناء بعينه، ليش علمت؟ لأنني علمت أن القطرة التي كنت أعلم إجمالا بسقوطها في أحد الإناءين هي التي وقعت في هذا الإناء، خب هذا المعلوم بالتفصيل ترى نفس المعلوم بالإجمال زمانا، ونفسه ومصداقه الواقعي وهو متحد معه زمانا، زمان ذاك نفس الزمان هذا. بلي. وكذلك في الحالة الثانية اللي قلنا بها بالانحلال، لابد أن يكون الزمان واحد. يعني أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني لأجل استخدام الكافر، بعدين عندما علمته صار عندي علم إجمالي، علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء. كيف علمت؟ لأني رأيت بالتسجيل أن الكافر يستعمل هذا الإناء، شفته دا يستعمل. خب هذا العلم التفصيلي زمانا ايش وقت؟ هو نفس الزمان الذي يقع، الذي أعلم بوجودي، الذي علمت بنجاسة لأحد الأواني. أما إذا صار عندي المعلوم الإجمالي زمان شهر، في هذا الشهر صار عندي أنه بلي هو عايش في هذا البيت، ما معقولة ما مستعمل ولا إناء، وراء هذا الشهر بفد يومين شفت استعمل هذا الإناء، فتأخر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال، ما يصير انحلال، ما يصير. تدري ليش ما يصير؟ لأن العلمان، لأن هذين العلمين زمان معلومهما متعدد، وهذا المعلوم لا يصلح بعد تعدد زمانه، لا يصلح أن يكون مصداق للمعلوم بالإجمال. مو هو هذا غيره، هذا غير المعلوم بالإجمال. أنا معلوم بالإجمال في الشهر، أما الآن بعد يومين من الشهر شفت هذا استعمل هذا الإناء، هذا غير المعلوم بالإجمال بعد، هذا لا يصلح أن يكون مصداقا للمعلوم بالإجمال، وبالتالي لا يوجد انحلال. فإذا نحتاج إلى وحدة زمانية بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. نعم العلمان من اشترط وحدتهم الزمانية، العلم الإجمالي في زمان والعلم التفصيلي في زمان آخر لاحق، مو مهم، لكن المهم المعلوم كون زمانه واحد، النجاسة المعلومة بالإجمال والنجاسة المعلومة بالتفصيل زمانهن واحد. بلي ذاك يعني المعلوم بالإجمال، العلم نفسه متقدم ومتأخر ما عندنا مشكلة به، هذا المقدار المتبقي. قال وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال، صورة الأولى من الحالة الأولى، والحالة الثانية يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان حتى يكون هذا مصداق لذاك، حتى يكون هذا هو المصداق الحقيقي لذاك. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا أصلا بالحالة بالمصداق بالصورة الأولى من الحالة الأولى، ما تقدر تشوف التأخر الزمن أصلا، ما تقدر تفرضه، لأن أنت إيش تفترض أن هذه النجاسة التفصيلية، يعني هاي القطرة مالت الدم اللي وقعت في هذا الإناء، هي نفس تلك القطرة التي علمت إجمالا بوقوعها في أحد الإناء. فإذا النجاسة التفصيلية والنجاسة الإجمالية وحدة زمانا واحدة، لأن هي نجاستين واحدة زمانهن واحد، ما تقدر تفترض الاختلاف في الزمان، بس تختلف تفترض الاختلاف في الزمان. يعني إذا السبب اللي أدى إلى الإناء هذا المعلوم التفصيلي، النجاسة المعلومة التفصيل، غير السبب اللي أدى إلى النجاسة المعلومة الإجمال، وهذا يختلف عن الصورة الأولى. نعم مثال الصورة الرابعة الحالة الثانية هم كذلك يصير الفرق واضح، و يعني تقدر تفترض نجاسة متأخرة معلومة بالتفصيل، لكن إذا افترضتها متأخرة هاي النجاسة التفصيل ما راح يصير مصداق للنجاسة المعلومة بالإجمال. فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، هذا إذا كان المعلوم التفصيلي متأخر زمانا، النجاسة المعلومة بالتفصيل متأخرة زمانا، حدوثها متأخر، إذن فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، لعدم كون المعلوم التفصيلي النجاسة حينئذ حين تأخرها زمانا مصداقا للمعلوم الإجمالي. بيش شيء وهاي شيء آخر، فأنا يبقى عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني العشرة، وعندي علم تفصيلي أنه بعد ذلك هذا الإناء تنجس، فلا بد من الاتحاد الزماني بين المعلومين. للمعلومين، ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني اللي هو التطبيق الثالث، لا يشترط التعاصر بين نفس العلمين، لا لا مو شرط. فإن العلم التفصيلي في هذه الأمثلة في هاتين الصورتين متأخر، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانان كما هو في الصورة الأولى والحالة الثانية يوجب الانحلال أيضا مع أنه متأخر، لكن بشرط إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال. إذا أحرزنا وهذا نحرز، هذه نحرز متى نحرز؟ في الصورة الأولى والحالة الثانية، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية والوحدة الزمانية بهذا النحو في الصورة الأولى والثالثة لا يمنع عن سريان العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية. فهذا مصداق حقيقة، هو مصداق لذاك. حينئذ سوف يسري العلم من الجامع إلى الخصوصية، لأن مجرد تأخر العلم مع إحراز المصداقية، العبارة عندكم هيتشي مثل ما قريتها طبعة المجمع، أي هيا طبعة، هذه طبعة، طبعة المؤتمر، أي طبعة المؤتمر، أي بل أي بل. لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سريان العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. يبقى في التعبير ثاني هنا عندنا، عندي أمس ما نبهتكم عليه، هاي عبارة أنا عندي مخصص، شوفوا عبارة ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. في النسخة الخطية محصصا بعد وراها بسطرين، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما حيث لم يتخصص، عندي أنا بهاي الطبعة لم يتخصص، بالنسخة الخطية لم يتحصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد. المعنى واحد نفس الكلام، لكن مرة نقول مخصص مرة نقول محصص، مخصص من حيث المعنى واحد. هذا القيد اللي تأخذه أنت في أي مقيد، مثلا قيد العدالة اللي تأخذه في الرقبة، الرقبة العادلة أو الفقير العادل، هذا القيد يخصص العادل، يخصص الفقير، يخصصه بالعادل من الفقراء، كما أنه يحصصه يجعل حصة معينة، يجعل حصة خاصة، يحصصه يجعل للفقير حصتين، حصة الفقير العادل وحصة الفقير غير العادل. تلاحظون كيف؟ فالمخصص محصص، لكن على كل المعنى ما يختلف، لكن التعبير وفق النسخة الأصلية. رابعا الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، هذا هو التطبيق الرابع. التطبيق الرابع يتحدث بنحو آخر غير ما كان يتحدث عنه التطبيق الثالث. في يوم أمس في أول الدرس ذكرت لكم أن السيد الشهيد رحمه الله عندما كان يتحدث عن الركن الثاني، الركن الثاني أن العلم يبقى واقف على الجامع وما يسري إلى أحد الأفراد، يعني إذا صار عندي علم بأحد الأفراد راح يختل الركن الثاني وراح يصير عندي انحلال حقيقي. بعدين قال هناك المصنف رضوان الله عليه تعلق العلم التفصيلي بأحد الأفراد هذا إلى أربعة أنحاء، أمس ذكرتهن أربعة. النحو الرابع هم ذكرته لكم، النحو الرابع ما يصير عندي علم تفصيلي بنجاسة إناء ألف، وإنما تقوم أمارة معتبرة شرعا على نجاسته، خبر ثقة أو بينة، أو استصحاب حجة على نجاسته، عندي يقين سابق بنجاسة هذا الإناء وبعدين شكيت. خب في هذه الحالة، في هذه الحالة، هاي الحالة الرابعة، السيد الشهيد هناك سأل قال هنا ينهدم الركن الثاني أو لا ينهدم؟ فأجاب رحمه الله لا ينهدم الركن الثاني. الآن هذا خلوها هم جو نظركم، راح نرجع للآن. التطبيق الرابع يتحدث عن شيء جديد اسمه الانحلال الحكمي، وراح يتبين أن الانحلال على ثلاثة أنحاء: انحلال حقيقي، انحلال تعبدي، انحلال حكمي. فإذا كنت أعلم بنجاسة أحد إنائه وكان عندي علم تفصيلي بنجاسة إناء ألف، هذا وين يدخل؟ هذا شغله وين؟ هذا شغله بالتطبيق الثالث، هذا الانحلال الحكمي واللي ينهدم هنا الركن الثاني بالتفصيل المتقدم. إذا علمت تفصيلا بنجاسة الإناء ألف ينحل أو لا ينحل العلم الإجمالي، كن ندخله حتى يصير انحلال إما بالصورة الأولى أو ندخله بالحالة الثانية، أو ندخله بالحالة الثانية حتى يصير انحلال. أما إذا ما صار عندي علم تفصيلي بنجاسة ألف، وإنما أقصى ما صار عندي أنه إجتني أمارة معتبرة شرعا مثل خبر الثقة أو البينة قالت ترى الإناء ألف هو المتنجس، هو الذي وقعت فيه قطرة الدم، هكذا، أو استصحاب حجة أنا ألف وباء وقعت القطرة في أحدهما يا هو ماء، ولكن هذا ألف كنت سابقا على يقين من نجاسته بعدين أنا شكيت بطهارته، لأن احتملت أنه أكفد واحد إجا وطهر، فنان الاستصحاب الذي يجري في المقام ماذا يفعل؟ يثبت النجاسة. فهنا ما عندي علم تفصيلي لكن عندي إما الظن حجة، شارع قبله وصعد إلى مرتبة عالية، وإما عندي شك، هذا الشك، وإما عندي شك لكن الشك تدخل الشارع وأعطاه الاعتبار، شك بالنجاسة خلاص ابني على النجاسة اللي كنت على يقين بها، صحيح عندي شك لكن استصحاب، قاعدة استصحابية تقول لي أنت ابني على نجاسة هذا الإناء. حينئذ أكو انحلال لو ماكو انحلال، هاي الصورة هي هذا. عندي علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين، ثم قام خبر الثقة على أن ألف هو النجس، يصير انحلال أو ما يصير انحلال؟ هذا واحد. اثنين، إذا عندي استصحاب نجاسة ألف هذا يصير انحلال لو لا؟ يصير انحلال. يعني شنو؟ يعني أجي من جهة أقول أحكم بنجاسة ألف طبقا لخبر الثقة أو للاستصحاب، أما باء أطبق عليه قاعدة البراءة، أقدر أطبق قاعدة البراءة في باء، أشرب باء، أتوضب باء لو لا؟ هذا سؤال، هذا سؤال. هنا يقول المصنف أولا لا يوجد انحلال حقيقي، هذا صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. تدرون ليش؟ لأن الانحلال الحقيقي يحتاج إلى علم تفصيلي. الثاني، الحالة الثانية علم تفصيلي، يعني عندي الحالة التي حصلت للمكلف حالتين، حالة علم إجمالي وعلم تفصيلي حتى يصير انحلال حقيقي، وهنا في المقام ما عندي علم تفصيلي، انحلال حقيقي ما إلى معنى. اثنين، لا يوجد انحلال تعبدي، لا يوجد انحلال تعبدي. هذا المصطلح مرة عندنا في الأركان في الركن الثاني اللي هي النحو الرابع، هناك النحو الرابع حصول حالة حصول العلم بالأمارة والأصل، هناك في الأمر الرابع المصنف قال ما يوجد انحلال تعبدي في المقام، لا يوجد الهلال تعبد. إذ قد يقال صحيح انحلال حكمي ما أكفر. بلي لا وجود للانحلال الحقيقي في المقام. بلي صحيح ما عندي علم تفصيلي، ولكن المولى قد حكم بحجية هذه الأمارة وجعلها علما. حتى الاستصحاب هو أصل عملي محرز، يعني فيه أخذ للعلمية بنحو من الأنحاء، حتى أن سيد الخوي رحمه الله بنى على أن الاستصحاب أمارة. خب فإذا هناك أمارية، هناك جعل للعلمية، هناك مسلك طريقية يقول الأمارة علم، وعليه فيثبت بذلك أثر العلم الحقيقي الذي هو الانحلال. العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، فالعلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي. كذلك الأمارة التي هي علم تعبدي، هاي الأمارة تؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي. الأمارة تحل العلم الإجمالي. الشارع عبدنا بالانحلال الذي هو أثر للعلم التفصيلي، عبدنا به عندما جعل الأمارة حجة. عندما عبدنا بالأمارة يعني عبدنا بأثر العلم الحقيقي اللي هو الانحلال. فإذا هذا انحلال شبيه بالانحلال الحقيقي، لكنه لما كان هذا العلم تعبديا، راح نسمي الانحلال به علم تعبدي. انحلال حقيقي يحتاج علم تفصيلي، لكن العلم التعبدي يسوي لنا انحلال تعبدي. النتيجة أحسنتم واحدة، النتيجة واحدة، انحلال على كل حال نفس النتيجة. انحلال هنا أنا أقول أكو نجاسة، هناك تطبق أصالة براءة وطهارة. زين، المصنف هذا ما قبل سابقا، لم يرتضيه، قال حتى لو بنينا على صحة مسلك الطريقية لا يوجد انحلال تعبدي، لأن معنى جعل الأمارة علم. ما هو معنى جعل الأمارة علم؟ ما هو احتماله؟ لو تنزيل له اعتبار لو نزل الأمارة منزلة العلم، ونزل الظن الناشئ منها منزلة العلم، لو اعتبره علما، ادعى كونه علما. أما على الأول، لو قلنا بالتنزيل معنى جعل الأمارة علم، يعني نزلها منزلة العلم، خب هذا معنى، هذا يثبت، ينتج هذه النتيجة أن الآثار الشرعية المرتبطة بالمنزل، لأنه المولى الآن شارع عندما ينزل بما هو شارع، الآثار الشرعية المرتبطة بالمنزل تثبت للأمارة. الآثار الشرعية المرتبطة التي كانت موجودة في العلم وهي آثار شرعية تثبت للأمارة، وحينئذ الانحلال الحقيقي أثر حقيقي، لو أثر شرعي، أثر حقيقي وليس أثرا شرعيا، مع أن التنزيل يثبت فقط الآثار الشرعية. هذا بناء على التنزيل. أما لو قلنا أن معنى جعل الأمارة علم يعني التعبد، يعني الادعاء والحقيقة الادعائية، هذا معنى، مو تنزيل، لا، فد شيء آخر أسمى من التنزيل، وهو أنه ادعى أن هذا علم بنحو المجاز السكاكي، ادعى ذلك. خب بناء على ذلك أيضا لا ينتج هذه النتيجة، لا يثبت لنا لا يثبت لنا الانحلال التعبدي، أو أريد أسمي هكذا، لا يثبت لنا الأخ غير الشقيق للانحلال الحقيقي، لا يثبت لنا الانحلال التعبدي. تدري ليش؟ لأن هذه الطريقة وهي التعبد والادعاء، أتدري ماذا تنتج؟ تنتج أن آثار العلم التعبدي تثبت للأمارة، آثار العلم التعبدي مو آثار العلم الحقيقي، آثار العلم التعبدي تثبت للأمارة. والانحلال الحقيقي هذا من آثار العلم الحقيقي مو من آثار العلم التعبدي، فلا يثبت للأمارة، لم يعبدنا الشارع به، لم يعبدنا الشارع به. هذا يحتاج إلى مؤونة. فإذا لا انحلال لا حقيقي ولا تعبدي، يعني لم يعبدنا الشارع بالانحلال والبناء على الانحلال الحقيقي أو الأخ غير الشقيق للانحلال الحقيقي، هكذا تعبدي. خلصنا الحمد لله. إذن انحلال حقيقي ما أكو، فإذا لا ينهدم الركن الثاني في حالة قيام أمارة أو أصل عملي منجزين، لا يحصل انحلال حقيقي ولا انحلال تعبدي، الركن الثاني لم ينهدم، العلم ما زال باقيا على واقفا على الجامع ولم يسري إلى أحد الطرفين. لكن عندنا سؤال آخر، هل يحصل انهدام للركن الثالث؟ راح ندخل، طلعنا من الباب راح ندخل من الشباك، هل يحصل شيء جديد أريد نثبته اسم الانحلال الحكمي؟ والانحلال الحكمي مداره الركن الثالث، مكانه الركن الثالث. وبالتالي خلي أذكركم بالركن الثالث، الركن الثالث ما هو؟ خب الركن الأول احفظناه إن شاء الله، العلم بالجامع. ثاني، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته وعدم تعلقه بأحد الفردين. ثلاثة، الثالث له صيغتان، صيغة مشهورية وصيغة عراقية. الصيغة المشهورية المبتني على أساس إنكار مسلك العلية، يعني على أساس مسلك الاقتضاء، قل على أساس مسلك الاقتضاء، وهذا هو الركن الثالث المشهوري، هذه صيغته. أن يكون كل طرف في نفسه وبحد ذاته وبقطع النظر عن تعارضه وبقطع النظر عن تعلقه للعلم الإجمالي، كونه أحد أفراد العلم الإجمالي، يعني بقطع النظر عن وجود عن تعارض الأصول المؤمنة فيه وفي غيره، بقطع النظر عن كل ذلك، أن يكون كل طرف في نفسه قابلا وصالحا لأن يجري فيه الأصل العملي، في نفسه مشمول لدليل الأصل العملي المؤمن. لولا هذا العلم الإجمالي والتعارض مع الأطراف الأخرى، البراءة تجري في المقام في هذا الطرف كما أنها تجري في ذاك الطرف. إذا عندي علم إجمالي أبو طرفين، كون البراءة صالحة للجريان فيهما معا، في هذا وفي ذاك، في نفسه وبغض النظر عن التعارض. فإذا انخدش وانهدم هذا الركن، يعني كان أحد الطرفين غير صالح للأصالة، لأصالة البراءة في نفسه وبمعزل عن التعارض، حينئذ الأصل المؤمن اللي هو البراءة يجري في الطرف الثاني بلا معارض، ماكو مشكلة، فتسقط منجزية العلم الإجمالي. هذا الركن الثالث وفق صياغة المشهورية. أما وفق صياغة المحقق العراقي رحمه الله، محقق العراقي لما كان يعتقد أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة للمنجزية في الطرفين معا. حينئذ يقول حتى إذا ترى سقطت يا أصحاب الصيغة المشهورية، وإذا لم يكن أحد الطرفين صالحا لجريان البراءة فيه، لا يحق لكم أن تتمسكوا بالبراءة في الطرف الثاني بحجة عدم المعارضة. لا 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 لا، ليش؟ لأنه تجري البراءة، العلم الجوهري يقول ما أقبل، أنا علة تامة للمنجزية، لوجوب الموافقة القطعية، لحرمة المخالفة الاحتمالية، أنا علة تامة. وعليه هذا الركن في نفسه مو تام وفق هذه الصياغة، وفق مسلك العلية بعد ما يصير أجيب هكذا صياغة. حتى إذا ماكو معارض لهذا الطرف ما أقدر أجري البراءة فيه، لأن العلم الإجمالي علم. إذن كيف نصوغ الركن الثالث صياغة مقبولة على مسلك العلية؟ كيف؟ بالنحو التالي، أن نقول هذه الصياغة أن يكون العلم الإجمالي قابلا للانطباق على كل من الطرفين، صالح للانطباق على كل من الطرفين، كل واحد من الطرفين يصلح في نفسه أن يكون مصداقا للمعلوم بالإجماع. كل واحد من الطرفين ينطبق عليه العلم الإجمالي وينجزه، كل واحد صالح العلم الإجمالي للانطباق على هذا الطرف، وصالح للانطباق على ذاك الطرف، فالمعلوم بالإجمال يمكن أن يكون صادقا على هذا الطرف، ويمكن أن يكون صادقا على ذاك الطرف. وهذا في مقام ما إذا كان أحد الطرفين في نفسه لا يجري فيه الأصل المؤمن، هذا الركن موجود، فإن المعلومة بالإجمال قابل لأن ينطبق على هذا الطرف، قابل لأن ينطبق على ذاك الطرف، ولا مشكلة في البين، فيكون هذا العلم الإجمالي منجز وفق هذه الصياغة الجديدة للمحقق العراقي رحمة الله. فهذا تذكير، هاي التذكير بما تقدم في الركن الثاني. في مقامنا احنا نريد نشوف الأمارة التي دلت على نجاسة الإناء ألف، هاي الأمارة هل أدت إلى انحلال هذا العلم الإجمالي؟ كيف؟ هل هدمت الركن الثالث أو لا؟ هذا قصدنا، هذا سؤالنا، أن الأمارة التي دلت على نجاسة الإناء ألف هل هدمت الركن الثالث؟ بعد كن نسأل هذا السؤال وفق صياغتيه، وفق الصياغة المشهورية، وفق صياغة المحقق العراقي كما سنفعل. يقول قدس سره، هناك شروط ثلاث لا بد أن تتحقق. الشرط الأول هو أن يكون التكليف الذي دلت عليه الأمارة مساو في العدد للتكليف المعلوم بالإجماع، هذا واحد. لاحظ معي، أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نجاسة واحدة، الأمارة دلت على نجاسة إناء ألف، هاي هم نجاسة واحد، هذا واحد. اثنين، الشرط الثاني أن لا يكون التكليف الذي دلت عليه الأمارة أو دل عليه الأصل تكليف آخر غير التكليف الذي كنت أعلم به بالإجمال، أعلم به إجمالا، لابد أن يكون نفسه متحد وياه. فالعلم الإجمالي كان علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، حرمته لنجاسته. الأمارة عندما جاءت لابد ماذا تقول؟ تقول هذا الإناء ألف نجس،
بل
فهو نفسه. فإذا الأمارة ناظرة إلى نفس ذاك التكليف المعلوم بالإجمال. أما لو كانت الأمارة تثبت غصبيته، حرمته لأجل الغصبية، حينئذ اختلف التكليف المعلوم بالإجمال مع التكليف الذي دلت عليه الأمارة، اختلف. إذا اختلف لا يوجد انحلال، لا يوجد انهدام للركن الثالث. أولا لا بد أن يكون العدد متساويا، الحكم اللي دلت عليه الأمارة والحكم المعلوم جلال عددهما واحد. ثانيا أن يكون حكما واحدا ومغايرا، مو الأمارة تنظر إلى حكم غير المعلوم بالإجمال. هذا اثنين. ثلاثة أن لا تكون الأمارة بعد حادثة زمانا بعد العلم الإجمالي. ما يصير. مو أول مرة صار عندي علم إجمالي وبعدين صارت عندي قامت عندي الأمارة على نجاسة ألف، هذا ما يصير. إما الأمارة متقدمة أو الأمارة مقارنة، زين، لابد من تقدم الأمارة أو مقارنتها للعلم الإجمالي. هذه الشرائط الثلاث إذا تمت هذه الشرائط الثلاث، ففي هذه الحالة انهدم الركن الثالث وفق صياغتيه، هم الصياغة الأولى المشهورية هم الصياغة الثانية. الصياغة الأولى سوف تنهدم، الصياغة الثانية أيضا تنهدم. أما الصياغة الأولى، تعال معي، الركن الثالث ما هو؟ الركن الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين في نفسه وبذاته وبغض النظر عن التعارض في باب العلم، في مورد العلم الإجمالي، أن يكون صالحا في نفسه لجريان الأصل المؤمن. تعال معي الآن هاي الأمارة دلت على نجاسة هذا الإناء، نجاسة هذا مثل العلم الإجمالي اللي قال أحد الإناء النجس، هاي الأمارة دلت على نجاسة هذا الإناء وهي متقدمة أو مقارنة، زين. هذه الأمارة دلت على نجاسة هذا الإناء، حينئذ حتى لو لم يكن هناك تعارض وعلم إجمالي فإن البراءة لا تجري في هذا الإناء، لأن الأمارة تتقدم على أصالة البراءة والطهارة. الاستصحاب المؤمن، الاستصحاب المنجز أذن يتقدم على أصالة البراءة والطهارة، لأن الأمارة تلغي حالة الشك عندك، والاستصحاب هم يلغي حالة الشك عندك، ابقى على يقينك، لا تنقض اليقين بالشك. فحينئذ البراءة ما لها موضوع، البراءة ما لها. هذا وفق الحكومة، هذا وفق صياغة أي صياغة أخرى نجيبها، الآن نقتصر على صياغة الحكومة. إذن الأصل المؤمن البراءة لا يجري في هذا الطرف، لا يجري لوجود المنجز المتقدم، لأنه متقدم رتبة، الأمارة متقدمة على البراءة والاستصحاب متقدم على البراءة والطهارة. حينئذ يبقى الطرف الثاني بلا معارض، نقدر نجري البراءة في الطرف الثاني في نائبة معارضا، ما عنده، لا يوجد معارض. هدم الركن الثالث وفق صياغة الأولى المشهورية. هذا انحلال حكم وفق الصياغة الثالثة، وفق لأجل انهدام الركن الثالث. وأما وفق صياغة المحقق العراقي، هنا هذا العلم الإجمالي أيضا مو منجس، وذلك لأن الركن الثالث لا يتم في المقام. الركن الثالث أن يكون المعلوم بالإجمال مصالحا للانطباق، صالحا لتنجيز، لا أقول للعدل، صالحا لتنجيز كل واحد من الطرفين في نفسه.
خب تعال معي، تعال معي.
المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال نجاسة أحد الإناء لو انطبق على الإناء باء فإنه ينجزه في نفسه، ينجزه، وتنجيزه مستقل به. يحرم علي شرب باء. وأما هل يمكن أن ينطبق على ألف ويكون هذا العلم الإجمالي ومعلومة هما العلة التامة لحرمة شربه؟
جواب لا، لأن هذا العلم الإجمالي عندما جاء وجد قبله أو معه، وجد أمارة أو استصحاب، فلا يكون علة مستقلة تامة لحرمته، لحرمة ألف، وإنما على أحسن التقادير راح يصير جزء علة، والأمارة الجزء الثاني للعلة، راح يكون مستقل. وما وجد قبل الأمارة، الأمارة وجدت قبله، وراح يصير الأمارة هي المنجزة لحرمة شربه، أو يكون الأمارة زائدا هذا العلم الإجمالي، كل واحد من عندهم جزء علة لحرمة شرب هذا الإناء. إذن هذا المعلوم بالإجمال لا يصلح أن ينجز أحد الطرفين في المقام بنفسه بنحو مستقل. فإذن لا يصلح للتنجيز على كل حال، على أحد احتمالين، على أحد في أحد طن نعم يصلح، في الثاني ما يصلح. هذا الركن الثالث انهدم أيضا، وهذا هو الانحلال الحكمي. انحلال الحكمي أيضا النتيجة هنا، هذا الطرف يحرم علي شربه، يحرم علي شربه، هذا الطرف أمارة عندي بي، استصحاب عندي، لكن الطرف الثاني يمكن أن أطبق فيه البراءة لأجل عدم المعارض، أو لأجل أن العلم الإجمالي الذي كان يمنع عن البراءة لأنه علة تامة للتنجيز لا ينجز في المقام، لا يمنع في المقام. هذا هو قسم من البحث، ويحتاج البحث إلى تتمة. الآن اللي سويناه كالتالي، صورنا انهدام الركن الثالث إذا توفرت شرائط ثلاث. الآن بعد اللي عندنا، لو أن هذه الشرائط انهدمت كلها أو بعضها، الركن الثالث يبقى أو ينهدم؟ هذا يكون نبين واحدا بعد الآخر. الشرط الأول لابد أن يوجد، وإلا إذا انهدم، إذا الشرط الأول اختل لا ينهدم الركن الثالث. الشرط الثاني لابد أن يوجد لكي ينهدم الركن الثالث، وإلا إذا اختل الشرط الثاني لن ينهدم الركن الثالث. الشرط الثالث أيضا لابد أن يوجد لكي ينهدم الركن الثالث، وإلا إن كان الشرط الثالث مختلا لم ينهدم الركن الثالث. خلي أطبق هذا المقدار على السريع. قال رابعا الانحلال الحكمي بالأمارات والأصول، إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف، أمارات منجزة للتكليف، خبر الثقة دل على نجاسة ألف، أصل شرعي عملي شرعي منجز للتكليف، استصحاب النجاسة في ألف. في بعض أطراف العلم الإجمالي، خب حينئذ فلا انحلال حقيقية. خب واضح، هذا واضح، ليش؟ الانحلال الحقيقي يحتاج إلى علم تفصيلي بالنجاسة وما موجود. ولا انحلال تعبدي كما تقدم، فكرة هذا التنزيل، الأمارة حجية ما التنزيل لو تعبد شنو هي، كما فصلته لكم وقد تقدم، تقدرون تراجعون الركن الثاني كما تقدم. فإذا لا ينهدم الركن الثاني، وبالتالي لا انحلال حقيقي ولا تعبدي. ولكن السؤال، هل يوجد انحلال حكمي؟ يعني هل ينهدم الركن الثالث فيصير لدي انحلال حكمي أو لا؟ يقول نعم ينهدم، ولكن ينهدم الركن الثالث وتنتهي منجزية العلم الإجمالي، لكن بهذه الشروط، بإحدى صيغتين المتقدمتين المشهورية والعراقية، إذا توفرت شروط ثلاثة، أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل، المنجز ها بالأمارة أو الأصل الشرعي، أن لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف. إذا كان التكليف معلوم بالإجمال واحد، هنا هم واحد، دلت الأمارة على نجاسة هذا الإناء. إذا إناءين عندك علم إجمالي بنجاسة إناءين من مجموع ثلاثة أو مجموع عشرة، كون الأمارة تقوم على نجاسة أيضا إناءين. ثانيهما، الشرط الثاني، أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظر إلى تكليف، ناظرا إلى تكليف مغاير للتكليف المعلوم بالإجمال، لما هو المعلوم إجمالا. ما الحكم الذي دلت عليه الأمارة هو نفس الحكم المعلوم بالإجمال، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة. هذا مثال للمغايرة، هذا مثال للمغايرة، إحنا شرطنا عدم المغايرة، هذا مثال للمغايرة. وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب، الشرط الثالث. ثالثها، ألا يكون وجود المنجز الشرعي يعني الأمارة والأصل متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي، بل لا بد أن يكون قيام الأمارة إما متقدم أو مقارن لحدوث العلم الإجمالي. فكلما هذه ثلاث شروط، فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث وفق الصياغة الأولى ووفق الصياغة الثانية. الآن راح يطبق انهدامه وفق الصياغة الأولى، لجريان الأصل المؤمن في ألف، عفوا في باء، في باء اللي لم تقم الأمارة على نجاسته، لجريان الأصل المؤمن في باء، في إناء باء، في غير مورد المنجز الشرعي. مورد المنجز الشرعي إناء ألف، لجريان الأصل المؤمن بلا معارض وفقا للصيغة الأولى، يعني الركن الثالث منهدم في صيغته الأولى، فهذا العلم الإجمالي غير منجز، فأقدر أطبق البراءة في باء بطيب خاطر. وكذلك ومنهدم وفق الصياغة الثانية، ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال، ليس علة تامة مستقلة هذا العلم الإجمالي في تنجيز معلومه على كل تقدير، كلا، هذا العلم الإجمالي جنابة من إجل لقى قدامه أمارة تدور على نجاسة ألف، فراح يصير إما جزء علة أو تبقى العلية هي للأمارة، فما راح يصير منجز لي هذا العلم الإجمالي لمعلومه على كل حال، حتى لو كان المعلوم هو ألف، هذا وفقا للصيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة، إذا تمت هاي الشرائط الثلاثة نسميها بالانحلال الحكمي، نسمي السقوط عن بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. أما إذا اختل الركن الأول فلا انحلال، إذا اختل الركن الثاني فلا انحلال، إذا اختل الشرط الأول فلا انحلال، الشرط الثاني إذا اختل فلا انحلال، الشرط الثالث إذا اختل فلا انحلال، هذا يحتاج إلى بيان مفصل إن شاء الله تعالى في يوم غد. والحمد لله رب العالمين.